بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة التوبة، بدءا من الآية ذات الرقم 5 إلى نهاية الآية ذات الرقم 16. نستهل درسنا بتلاوة لهذه الآيات، نسمعها من الشيخ رمضان فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون
بارك الله. نعم الشيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هاهنا ما هي، فذهب ابن جرير إلى أنها الأربع المذكورة في قوله تعالى: منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. قاله أبو جعفر الباقر، لكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وإليه ذهب الضحاك أيضا قال: وفيه نظر. والذي يظهر من حيث السياق
قال: وفيه نظر. والذي
نعم، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في رواية العوفي عنه، وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر.
فسيحوا يعني فسيروا،
نعم،
في الأرض أربعة أشهر. أربعة أشهر ليست هي الأشهر الحرم، ولكن الأربعة المضروبة له.
نعم. ثم قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم، لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم إن الأشهر الأربعة الحرم، سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة. وقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي من الأرض، وهذا عام، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وقوله وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. وقوله واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم بل أقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم، والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام. ولهذا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم إلا بشرط هذه الأفعال وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته.
حيث حرمت قتالهم
بشرط هذه الأفعال،
يعني إلا ما في إلا، حيث حرمت
بشرط هذه الأفعال،
بشرط هذه الأفعال نعم،
وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته. ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادتين الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، الحديث. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزكي فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال يرحم الله أبا بكر رضي الله عنه ما كان أفقهه. وقال الإمام أحمد قال حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجة من حديث عبد الله بن المبارك به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا يشرك به شيئا فارقها والله عنه راض. قال وقال أنس هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال: توبتهم خلع الأوثان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. رواه ابن مردوي ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة له. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا حكام بن سلم قال حدثنا أبو جعفر الرازي به سواء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسقت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عهد وكل مدة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلخ الأشهر الحرم ومدت من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل 4 أشهر من يوم أذن ببراءة إلى 10 من أول شهر ربيع الآخر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخل في الإسلام ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق وأذهب الشرط الأول. وقال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال سفيان قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أسياف سيف في المشركين من العرب، قال الله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. هكذا رواه، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هكذا رواه مختصرا. وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والسيف الثالث قتال المنافقين في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والرابع قتال الباغين في قوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وقال قتادة: بالعكس. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإن أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم استجارك، أي استأمنك، فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله، أي القرآن، تقرأه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله، ثم أبلغه مأمنة، أي وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتشر دعوة الله في عباده. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء. ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمان لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم، واحدا بعد واحد يترددون في القضية
واحدا بعد واحد
يترددون في القضية بينه وبين المشركين. فرأوا من إعظام
عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو وغيرهم واحدا بعد واحد يترددون في قضية بينه وبين المشركين. نعم. فرأوا
من إعظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم، ولم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك.
نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمسيلمة، يعني أتشهد أنك رسول، أن مسيلمة رسول؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. فهل دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتل الرسل وإن كانوا مشركين وإن كانوا كفرة؟ نعم.
وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له
نعم هناك ليس مسيلمة إنما رسول مسيلمة،
نعم،
ابن النواحة،
يقال له ابن النواحة.
اي نعم. لما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أتشهد أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك. وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة، وكان يقال له ابن النواحة. نعم.
ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة، فأرسل إليه ابن مسعود رضي الله عنه فقال له: إنك الآن لست في رسالة، وأمر به فضربت عنقه، لا رحمه الله ولعنه. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة قولان عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. قال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم 4 أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا. فقال تعالى: كيف يكون للمشركين عهد وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. الآية قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم 10 سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون، واستمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في 6 إلى أن نقضت قريش العهد ومالأوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم معهم في الحرم
فقتلوهم معهم
في الحرم
أيضا.
فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8، فتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلب عليهم فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. ومن استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض
والتسيير في الأرض
4 أشهر يذهب حيث شاء، منهم صفوان بن أمية وأكرم بن أبي جهل وغيرهما ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام التام، والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. قال تعالى: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرئ منهم، ومبينا أنهم لا يستحقون أن يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذا ظهروا على المسلمين وأديلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال علي بن أبي طلحة وأكرمة والعوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإل القرابة والذمة العهد، وكذا قال الضحاك والسدي، كما قال تميم ابن مقبل: أفسد الناس خلوف خلف قطعوا الإل وأعراق الرحم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وجدناهم
كاذبا إلهم،
وذو الإل والعهد لا يكذب. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: لا يرقبون في مؤمن إلا، قال: الله. وفي رواية: لا يرقبون الله ولا غيره. وقال ابن الجرير قال حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي عن سليمان عن أبي مجلس في قوله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مثل قوله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كأنه يقول
يضيف
جبر وميكا وإسراف إلى أي إلى إيل،
يعني جبرائيل ميكائيل إسرافيل يضيف هؤلاء إلى إيل.
نعم، يقول عبد الله لا يرقبون في مؤمن إلا
عبد الله عبد الرحمن هكذا. نعم، لا يرقبون،
كأنه يقول لا يرقبون الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والقول الأول أشهر وأظهر وعليه الأكثر، وعن مجاهد أيضا الإل العهد، وقال قتادة الإل الحلف.
القول الأول ما هو؟ لا يرقبون قرابة.
نعم. قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى ذاما للمشركين وحاثا للمؤمنين على قتالهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة فصدوا عن سبيله، أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق. إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تقدم تفسيره، وكذا الآية التي بعدها فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها تقدمت. وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا الربيع بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآت الزكاة فارقها والله عنه راض، وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله. فإن تابوا يقول فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم قال البزار آخر الحديث عندي والله أعلم فارقها وهو عنه راض، وباقيه عندي من كلام الربيع بن أنس، يعني مدرج كلام الربيع بن أنس في الحديث.
نعم.
قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه، ومن ها هنا أخذ ومن ها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلى الله صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص، ولهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد قال قتادة وغيره أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وعدد رجالا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذب، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردوي. وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشرك قريش فهي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وقال الوليد بن مسلم قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم ستجدون قوما
محوقة
رؤوسهم، فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل 70 من غيرهم. وذلك بأن الله يقول: فقاتلوا أئمة الكفر. رواه ابن أبي حاتم.
يعني الخوارج،
نعم،
محلوقة رؤوسهم محوقة. نعم
نعم. قال تعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله
ويذهب غيظ قلوبهم
ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله:
جواب قاتلوهم يعذبهم الله،
نعم،
ومعطوف الباقي عليه، ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويذهب. نعم.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. الآية. وقال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقوله: وهم بدؤوكم أول مرة، قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا
على وجوههم
طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بكر بخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان ولله الحمد. وقوله: أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يقول تعالى: لا تخشوهم واخشوني، فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيد الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية: ويشفي صدور قوم مؤمنين، يعني خزاعة. وأعاد الضمير في قوله: ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا. وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد أغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم
عن الباغندي
عن هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجون عنه. قوله: ويتوب الله على من يشاء، أي من عباده. والله عليم، أي بما يصلح عباده. حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا
يضيع
مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنون أنكم
أن تتركوا
مهملين،
أو أن نترككم
مهملين. لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة.
ولما يعلم الله، هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني موجودين، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليا. وإن كان الله سبحانه وتعالى يعلم، نعم، من يجاهد ومن سيجاهد ومن لم يجاهد، علم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. لكن هذا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب لحكمته سبحانه وتعالى، نعم، أنه لا يعذب إلا من خالف أمره، ولا يثيب إلا من أطاع أمره، أي نعم، متعينا موجودا. نعم. ولا المؤمنين وليجة،
أي بطانة ودخيلة.
نعم.
بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده بين أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو، ولا رب إلا سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. إيش يقول هذا؟ أيضا الأفضل ونوع لباس الإحرام في الحج بعد الحلق أم بعد الطواف والسعي؟ نزع لباس الإحرام، نزع لباس الإحرام في الحج بعد الحلق أم بعد الطواف والسعي؟ في يوم العيد إذا فعل اثنتين من ثلاث، الرمي والحلق والطواف، هذه الثلاث إذا فعل اثنتين منهما فقد تحلل التحلل الأول، يجوز له أن يلبس وأن يتطيب ما عدا زوجته، ما عدا النساء، يعني لا يخطب ولا ينكح ولا يتزوج ولا يعني يجامع زوجته إلا بعد أن يفعل الثلاث: الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة. فإذا فعل الثلاث تحلل الحل كله، يعني حل له ما حرم عليه بالإحرام. إيش قال فيه؟ إيش هذا؟ هذا الخط هذا عجيب جميل، ولكني في الغرفة معنا أجد الحجاج يشرب الدخان، وأيضا أذكره بحرمته، وأيضا عند عنه فيقول: لا أستطيع، فهل أبقى في الغرفة أم أغير الغرفة؟ والله يا أخي الدخان حقيقة خبيث، وربما أن الذي لا يدخن ويجلس عند المدخن يتضرر أشد من المدخن، فأنت تفارقه يعني بغرض أنك تفارق الأذى وتفارق الخبث وتفارق الضرر. أي نعم، لا أنه يعني أصبح كافرا يعني تجب مفارقته، وليس، لكن تفارقه على أساس أن الذي يعني يجلس عند المدخن ويشم رائحته يتضرر أكثر من المدخن في بعض الأحيان. يقول: تناقشت مع بعض الحجاج في مسائل شرعية، فحدث ضجيج ورفع الأصوات، فهل يعتبر جدال؟ نعم، إذا كان هذا الضجيج يغير الصدور ويحدث العداوة، وكل مجادل يريد أن يتغلب على خصمه فهذا هو الجدال. لكن ينبغي أن المجادل لا يقصد التغلب على الخصم، ولكن يقصد إظهار الحق، هذا ليس جدالا إذا كان يقصد إظهار الحق. أما إذا يعني وصلت المسألة إلى حد التشفي والانتقام من المجادل فينبغي أن يكف عن الجدل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.